بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة لا بدونه، ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني على إذنهما، فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما، فإن فسختاه بطل، أو تخييرهما فيه وفي عقدهما أوجه أوسطها الأوسط. كان كلامنا في المحرمات للمصاهرة، ونعيد التأكيد هنا على أن المراد بالمصاهرة ليس خصوص العنوان السببي بالمعناه الاصطلاحي، ولذا عبر عنه بعضهم بالمصاهرة وما يلحق بها. عندنا محرمات عينية أساسا بالنسب، وعندنا محرمات بالمصاهرة. العينية بالنسب مرت معنا السبع أو التسع على التفصيل المتقدم. المحرمات بالمصاهرة هي العلاقة أو الحرمة الناتجة عن علاقة ما بين هذا الطرف وذاك، قد تكون مصاهرة شرعية بمعنى وجود عقد، وجود دخول شرعيين، وأخرى لا، قد تكون الحرمة ناتجة عن زنا كالزنا بذات البعل أو الزنا بذات العدة. فإذا مرادنا بالمحرمات بالمصاهرة عنوان يشمل المصاهرة بمعناها الأخاص الذي خلق الماء وجعل منه نسبا وصهرا، اللي هو المراد به العقد الشرعي والنكاح الشرعي، وأخرى لا، يراد بالمصاهرة العنوان الأعم، أي سبب محرم، يعني الحرمة الناتجة عن وجود علاقة بين الطرفين، سواء كانت تلك العلاقة علاقة شرعية أو غير شرعية. احنا نختصر المسألة ونختزلها تحت عنوان المصاهرة. ثم إن المصاهرة تارة تنتج الحرمة العينية كما مر معنا في مثال زوجة الابن وزوجة الأب، وبنت الزوجة وأم الزوجة على تفصيل قد مضى. الأربع عناوين محرمات بالمصاهرة، لكنها عناوين محرمة عينية. متى ما صارت هذه البنت زوجة للابن صار عنوان وحلائل أبنائكم، انتهى، ما لها ربط بعنوان آخر، ما لها ربط بجهة أخرى، ما لها ربط بامرأة أخرى. أمهات نسائكم ما لها ربط شيء آخر، ما دامت أم الزوجة انتهى. وربائبكم اللاتي في حجوركم ما لها ربط بعنوان آخر. القسم الثالث من المحرمات المصاهرة المحرمات الجمعية، يعني يحرم جمعا مو عينا. هالأربعة عناوين زوجة الأب والابن وأم الزوجة وبنت الزوجة عينا تحرم، يعني سواء كانت الأم في حبالة الإنسان أو لم تكن في حبالته تحرم بنتها، سواء كانت البنت تحت حبالة الولد أو ليست تحت حبالته تحرم على الأب، سواء كانت منكوحة الأب تحت حبالة الأب أو ليست تحت حبالته تحرم على الابن وهكذا. لكن في مثال الأختين وأن تجمعوا بين الأختين المحرم مو العين هنا، المحرم هو الجامع، ولذا إذا بانت منه إحداهما بسبب بخلع بفسخ بوفاة بخروجها عن عدتها الرجعية بطلاق بائن حل له في ساعته أن يتزوج أختها ولا إشكال في ذلك. لا يجوز المطلقة الرجعية زوجة كما قلنا، كل أحكام الزوجية مترتبة عليها. ولذا يعود رجعية هذا يرجع إليها بلا عقد، يعني زوجة لا معنى لرجوعها عليها بلا عقد. توقفنا في المحرمات الجمعية العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وقلنا هذه المسألة مرت معنا أنه اتفقت كلمة أصحابنا بل كاد يكون إجماعا على أنه لا يجوز للرجل إدخال بنت الأخ على العمة ولا بنت الأخت على الخالة، ولكن قلنا في المسألة آراء. المشهور بين فقهائنا هو الجواز مع الإذن، الجواز مع الإذن، لكن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذهب إلى المانع مطلقا، وسيأتي الحديث عن رأيه أيضا في تتمة المسألة. الكلام الذي نحن بصدده قوله أي الشارح ثم إن تقدم عقد العمة والخالة، العكس عندنا لا إشكال فيه، يعني أن يتزوج الخالة على بنت الأخ والعمة على بنت الأخ كما سيأتي. نحن الآن نريد نفرع على رأي المشهور الذي قال بجواز عقد البنت بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة مع الرضا، بناء عليه يتوقف العقد على الإذن. الرجل هذا لكي يصحح عقده الثاني لا بد من إذن الخالة أو العمة. طبعا أكو مسألة يأتي الإشارة إليها وهو الجهل والعلم، لكن فلنقل أنه بادر إلى العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت دون أخذ الإذن، فما هو الحكم هنا؟ هذا تفريع على رأي من قال أن المسألة مربوطة بالإذن، مو تفريع على رأي الشيخ الصدوق الذي منع مطلقا، لا يتفق هذا التفريع، واضح عنده أنه ما دام منع مطلقا يعني باطل، يعني لا مجال لتوهم تفريع. لكن من قال بجواز الإدخال مع الإذن يجوز له أن يتزوج بنت الأخ بنت الأخت مع أخذ إذن الخالة، بنت الأخ مع إذن العمة، هذا المشهور الذي قال بهذه المقالة المقلد لهذا المشهور قال خلني انا اضع المسألة امام الامر الواقع. راح عقد على بنت الاخ الاخت، عقد على بنت الاخ، عنده العمة عنده الخالة، فما حكم هذا العقد؟ في المسألة في اقوال اربع. قول ذهب إليه المحقق رضوان الله عليه في الشرائع من أن العقد الأول يبقى على لزومه والعقد الثاني باطل. الآراء طبعا راح تكون دائما من شقين، حكم العقد الأول وحكم العقد الثاني. المحقق رحمه الله قال أن العقد الأول يبقى على لزومه، إذ أنه لم يطرأ ما يوجب بطلانه ولا يوجب تزلزله، عقد الزوج على العمة وعقده على الخالة ما صار في شيء يخدش ذاك اللزوم الثابت. خب إذا فهمنا ليش بقي ذلك العقد على لزومه. أما حكمه ببطلان العقد اللاحق قال للنهي عنه، عقد منهي عنه، لأن الشارع يقول لا تدخل بنت الأخت على العمة ولا بنت الأخت على الخالة ولا بنت الأخ على العمة إلا بإذن. هذا النهي الوارد في التشريع نهي عن هذا الفعل، والنهي يقتضي الفساد. فإذا نحكم ببطلان العقد الثاني. نعضد هذا بالرواية المروية عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام في قوله ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. الرواية صريحة، النكاح الثاني محكوم بالبطلان. البعض قال بالنسبة إلى الرواية لا تصلح معتمدا في المقام لأنها مخدوشة سندا، ومن ثم لا يمكن الاتكاء عليها في هذا الموضوع. زين، قولك أن العقد الأول لازم قبلنا، أما حكمك بإبطال العقد الثاني منين؟ أحد أمرين، الرواية وقد خدشناها، قولك أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد في العبادات لكن في المعاملات لا، لا يقتضي الفساد. النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، ولذا يفكك في كثير من الأحاني بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في المعاملات، كما في البيع وقت النداء المثال المعروف، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع شنو؟ فسعوا إلى ذلك الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني شنو؟ مناهي. كل الفقهاء أغلب الفقهاء على أقل التقادير ذهبوا إلى صحة المعاملة، لكن الحرمة التكليفية موجودة. لو كان النهي مقتضيا للفساد لحكمنا ببطلان المعاملة وقت النزاع، مو فقط الحرمة التكليفية. النهي الذي ورد هنا في قوله عليه السلام لا تنكح إلا برضا نهي، لكن النهي لا يقتضي الفساد. إذن هذا رأي للمحقق رحمه الله في الشرائع، وهذا نقاشه. رأي آخر اختاره العلامة في جملة من كتبه، وهو مختار الشارح الشهيد هنا وفي المسالك. أن العقد الأول صحيح ولازم، والعقد الثاني صحيح متزلزل. أما مبنى الأول ففهمناه، ليش عقد الأول صحيح ولازم؟ لأنه لم يطرأ عليه ما يوجب تزلزله، كان عقدا صحيحا تاما مستجمعا للصفات والشرائط، ما طرأ شيء يوجب الخدشة فيه. إذا نبقي للعقد الثاني، العقد الثاني ماذا نحكم عليه؟ قالوا نحكم عليه بالتزلزل وليس المطلق. ليش تزلزل؟ قالوا لأنه عقد مستكن لكافة الشرائط، يندرج تحت قوله أوفوا بالعقود إذا تعقبه الرضا. عينا كعقد الفضولي، عقد الفضولي شنو هو؟ متزلزل، لأنه مشترط برضا الطرف الذي هو المالك. صحيح، عقد قادم من أهله، واقع في محله، مستجمع للشرائط، متوقف على موضوع الرضا. فإذا ارتضاه صاحب المعاملة مضى المسألة من هذا الباب. إذن ما دام عقد الفضولي لا يقع فاسدا، هذا العقد أيضا لا يقع فاسدا، بل يقع صحيحا معلقا على رضا العمة والخالة. إن أجازتاه مضى، وإن لم تجزاه بطل. القول الثالث مذهب الشيخ المفيد رضوان الله عليه وشيخ الطائفة، قالوا يتزلزل العقدان. هل الأول يتزلزل أم الثاني؟ خب، تزلزل العقدين معناه أن العقدين صحيحان، متزلزل يعني صحيح لكنه موقوف. إذن الأول عقد صحيح والثاني عقد صحيح. ليش الأول عقد صحيح؟ مبين بعد عقد صحيح. الثاني ليش عقد صحيح؟ أيضا لما ذهب إليه الشهيد الثاني في تفسير القول الثاني، أنه عقد من أهله صدر في محله. خب ليش يتزلزل العقد الأول؟ قالوا لما وقع العقدان صحيحين ولم يمكن الجمع بينهما، ونسبة الصحة إلى هذا العقد وذاك على حد سواء، صار اثنين زلزلين. ليش الزلزل الثاني؟ لا يضر، ما دام احنا حكمنا بصحة العقد الثاني والعقد الأول أيضا محكوم بالصحة، احنا عندنا إشكالية في الجمع غير؟ إذا إشكالية الجمع متوجهة إلى الاثنين، إلى كلا العقدين، فيتزلزل هذا العقد ويتزلزل هذا العقد. فيقف الأمر على من؟ على الرضا. فإن اختارت فسخ عقدهما فسخ عقدهما، وإن اختارت فسخ عقد الداخلتين فسختا. طبعا الإشكال الرئيسي الذي وجهه أصحاب القول الثاني إلى قول المفيد والشيخ رضوان الله عليهما أن فسخ العقد السابق بعد لزومه وتزلزله بأي موجب، لم يطرأ طارئ يوجب تزلزل العقد الثاني. العقد الثاني كان صحيحا لازما، صح؟ العقد الأول عفوا كان صحيحا وكان لازما، ما الذي طرأ حتى يتزلزل؟ وجود العقد الثاني وحكمنا بصحته لا يجعل الأول متزلزلا، فيبقى الثاني على الأول على صحته ولزومه، ونجي إلى الثاني نقول له أنت المتزلزل. لأنه هو الموقوف على الرضا. فإن أمضيتاه مضى، وإن فسختاه فسخ. قول الرابع: لم يتعرض له الشارح رضوان الله عليه في المثل، لكنه من جملة الأقوال اختاره ابن إدريس رضوان الله عليه. قال أن العقد الثاني يبطل من رأس ويتزلزل العقد الأول. العقد الثاني ليش يبطل؟ قال للنهي. خب تزلزل العقد الأول من هذا؟ إذا الثاني وقع باطلا مولانا، حكمت ببطلان العقد الثاني، فما الذي يجعل العقد الأول متزلزلا؟ الشهيد الثاني في المسالك قال: لم يتعرض ابن إدريس رضوان الله عليه لهذا المبنى. يعني ليش تزلزل العقد الأول؟ قال احتاجته ما شاء. فما فهمنا على أي ركن اتكى في تزلزل العقد الأول. بطلان الثاني قد نفقهه ونرد عليه، نقول له النهي يقتضي الفساد، احنا نقول له لا، النهي لا يقتضي الفساد. او الرواية، والرواية مخدوشة، ومثل ابن إدريس لا يتكى على مثل هذه الرواية. اما ان تقول العقد الاول يتزلزل مع حكمك، شوف الشيخ المفيد الشيخ الطوسي لما قالوا بالتزلزل في الاول عندهم توجيه، وهو ان الثاني صحيح، والمشكلة جائية من قبل الجمع، فيصير في خلخلة في الاثنين، لأن إشكالية الجمع متوجهة إلى كلا العقدين. لكن ابن إدريس حين اختار بطلان العقد الثاني كيف يمكنه أن يلتزم بأن العقد الأول يتزلزل؟ إذن في المسألة أقوال أربعة، مختار الشارح رضوان الله عليه هو الثاني، أن حال العقد المبادر إليه دون إذن فالعقد الفضولي يبقى صحيحا لكنه متزلزل موقوف على إذن العمة والخالة. قال: ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني، عقد منه بنت الأخ وبنت الأخ، على إذنهما، إذن العمة والخالة. فإن بادر الزوج بادر إلى العقد الثاني بدون الإذن ففي بطلانه، هذا مذهب المحقق الشرائع، قول الأول، أو وقوفه على رضاهما، فإن فسختاه بطل. هذا شنو؟ لا، هذا صحة العقدين وتزلزل الثاني اللي هو الرأي الثاني الذي اختاره الشهيد الثاني، أو تخيرهما فيه وفي عقدهما اللي هو هذا رأي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. أوجه، اكتب عندك بل أقوال، مو أوجه، هذه أقوال موجودة في المسألة. وهناك قول الرابع لابن إدريس، قال: أوسطها الوسط. أوسط الأقوال القول الأوسط، أن العقد الأول يقع صحيحا والعقد الثاني يقع صحيحا، لكن الأول لازم والثاني متزلزل موقوف على الرضا. زين، هذا فرض تقدم عقد العمة والخالة على عقد البنت، بنت الأخ أو بنت الأخ. أما لو كان العكس، بأن كان تحت حبالته بنت الأخ، أو كان تحت حبالته بنت الأخت، وأراد أن يتزوج العمة أو الخالة، المشهور عندنا بل لم يعرف فيه مخالف إلا الصدوق الذي ذهب إلى حرمة الجمع مطلقا كما سبق وأن بينا، وبالتالي الجمع مطلقا حرام ما يفرق فيه، قلنا جمع حرام يعني وأن تجمع بين الأختين صار. كما قال في خبر أبي الصباح الكناني: لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن مطلق الجمع، احنا طبعا ناقشنا رأي الشيخ الصدوق سابقا وقلنا أن هذه طائفة من الأخبار، وعندنا طائفة مجوزة مطلقا وعندنا طائفة شاهد جمع موقف المسألة على الرضا. فالمقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث أن نقول أن روايات المنع المطلق محمولة على عدم الإذن، وروايات الجواز المطلق محمولة على الإذن بشاهد الطائفة الثالثة التي أوقفت المسألة على الإذن. فإذا نرجع لنقول إذا يجوز الجمع، فإذا تقدم عقد العمة والخالة لا يجوز الجمع إلا بالرضا، أما إذا تقدم عقد بنت الأخ أو بنت الأخت يجوز وإن لم ترضيا. من هما بنت الأخ وبنت الأخت؟ هسه كلامنا هل هناك فرق بين علم العمة والخالة على أنهما داخلتان على ابنة الأخ وابنة الأخت أو لا؟ يقول إذا علم واضح بعدين إذن منهما، إذا لم يعلم يقول لا مشكلة. المشهور قالوا لا فرق، لا فرق في أن يكون عالمتين أو غير عالمتين. المحرم إدخال بنت الأخت عليها كخالة إجلالا للخالة، وإدخال بنت الأخت عليها كعمة إجلالا للعمة، هذا هو المحرم. أما إدخال العمة على بنت الأخت وإدخال الخالة على العمة على بنت الأخ والخالة على بنت الأخت ليس محرما. احنا عدنا لا شوفوا احنا الروايات مو عدنا وان تجمعوا بين الاختين، الروايات عندنا التي مرت عندنا طوائف تقول لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. فإذا المسألة ما لها ربط بمسألة الجمع بقدر ما هو إدخال من على من. لاحظي طبعا فيه لا يجمع، بس من هذه الرواية نفهم القصة مو قصة جمع، وإلا ما الجمع بين الأختين يفيد في علاج؟ ما يفيد في علاج. فإذا المسألة مو مسألة جامع، مسألة إدخال هذه على تلك، وهذا مختص بإدخال بنت الأخ على الخالة أو بنت الأخ على العمة. أما إذا انعكست المسألة فأدخلت العمة على بنت الأخ، العمة على بنت الأخ، الخالة على بنت الأخ، فمن يجي الإشكال؟ ومن ثم ذهب المشهور إلى أنه لا فارق، لكن الشهيد الثاني رضوان الله عليه التزم هنا وفي المسالك بأنه إذا لم تعلما فيه إشكال. شنو؟ أتجي بناء على شنو؟ قال وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت عندها بنت الأخ أو عندها بنت الأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع وفي إشكال وإلا فيه وجوه وآراء. قال في المسالك ثم على تقدير جهلها بالحال نعم أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها ثانية أم عقدها وعقد المدخولة عقدها وعقد المدخول عليها أوجهن أوجهها الوساط أنه شنو يتوقف عقد الداخلة على رضاها. إذن نستكشف من هنا أن هنا ثلاثة أوجه بل يمكن أن يقال بنسبة بعض هذه الأوجه إلى بعض الفقهاء أن العقد يقع باطل إذا كانتا جاهلتين العقد يقع باطلا. الرأي الثاني اللي يتبناه الشهيد لا يقول مثل ما قلنا هناك متزلزل هنا أيضا يقع متزلزل إذا رضى بواقع الحال انتهى. ورأي يقول لا أن العقدين يكون موقوفين على رضا منه العم والخالة لا قائل بأنه على الرأي الثالث وعلى رأي الشهيد الثاني إذا ما رضت لا الكلام يعني عقدها هي مو عقد الأول قال فلا وجه لأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها صح فلا وجه لإبطاله بدونه وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني في الصفحة. فإذا العقد الأول بنت الأخ وبنت الأخت صحيح ولازم الثاني عندنا مشروط بالرضا فنقول ترضي نعم نمضي العقد ما ترضي ينطق العقدش مو عقد منه بنت الأخ أو بنت الأخ. القواعد قال الأقرب أن للعمة والخالة أيضا فسخ عقدهما لو جهلتا يعني أسرعي بل نسبه في المستند إلى المشهور. إذن المسألة كما ترون متفرعة على موضوع العلم وعدمه يعني هل نشترط علم الداخلة أو لا نشترط. المشهور قلنا قالوا لا نشترط لأن المسألة في العكس وليست الروايات الواردة في العكس مو في ما نحن فيه. المستند يقول لا المشهور أنهما إذا دخلتا عن جهل لهما حق الفسخ واستدل في المستند لاشتراط العلم بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما شلون؟ أستنجي ناقش هل هذا موضوع علم لموضوع إذن. النقاش الأول في هذا الخبر كما ذكر في الجواهر أن الذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم تتزوج الخالة مو لا تزوج الخالة، إلا هذه ما موجودة في الأصول. وكذا في الوسائل، تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما، بغير إذن بنت الأخ وبنت الأخ. احنا على كل حال امام خبر يريد يستدل به المستند على اشتراط العلم، نقول له اولا هذا الخبر بلا ما موجود عندنا. صاحب الجواهر يقول في الاصول المعتمدة في الاخبار ما عندنا لا، عندنا تزوج. نعم يقول الشهيد صاحب الجواهر رواه في المسالك كذلك لا، والظاهر انه وهو من ما عندنا لا، تزوج عندنا. ثم على فرض أنه لا، قال الإمام بغير إذنهما، المسألة إذن مناطة بالإذن مو مناطة بشنو؟ بالعلم وعدم العلم. يعني ما نجي نقول والله العقد باطل لأنه لا علم، لا، نقول العقد موقوف على الرضا، يعني يكون مستندا للمسالك وليس مستندا لمن قال بأن لهما حق فسخ عقد العقد السابق. ليش لا؟ إذا في عوائل متشعبة وفي بيوتات متفرقة، عمة في البحرين وبالتهوى في قطر، وفي نزاع بين قطر والبحرين وما في أحد يروح في شيء، ممكن. قال وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا في الجنة، ما عندنا مشكلة. وإلا مشكلتنا في وإلا، إذا لم تعلم قال ففي تخييرهما العمة والخالة في فسخ عقد أنفسهما، نقول لهم إلكم الخيار أن تفسخ عقدكما أو فيه وفي عقد السابقة، أنتم بالخيار تفسخوا عقدكم أو عقد بنات أختكم وبنات أخوكم. نعم إيه قلنا هذا اللي استدلنا عليه، لا تزوج أو بطلان عقدهما أوجهن. نعم أوجهها الأول منه خيار الداخلتين في فسخ العقد لأنفسهما. قال لأن العقد الشيء الثاني في المسالك يقول العقد الأول وقع صحيحا ولازما، العقد الثاني وقع صحيحا موقوفا على الرضا، فإن رضيت مشى وإلا بطل. هذا في الجمع بين العمة والخالة فرضا وعكسا إن صح التعبير، يعني من الجهتين إدخال بنت الأخ على عمتها أو إدخال العمة على بنت الأخ، الأخ الخالة على بنت الأخت، البنت على الخالة في العقد الشرعي، زين يلحق به ملك اليمين، يلحق به ملك اليمين من الطرفين أو ملك اليمين من طرف، يعني عنده العمة بملك اليمين أما وأراد أن ينكح ابنة أخيها الحرة أو أراد أن يتملك ابنة أخيها الأمة، عنده الخالة بملك اليمين وأراد أن ينكح ابنة أختها أو أراد أن يتملك ابنة أختها، هل يتأتى الحكم الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص؟ مورد النص تزوج تنكح اللي هو ظاهر في النكاح، معنى النكاح يعني أن يكون كلا الطرفين نكاحه، سواء أدخلت هذه على هذه أو تلك على تلك، المسألة مسألة نكاح وليست ملك يمين لا من الطرفين ولا من أحدهما. قال وهل يلحق الجمع بينهما بين الزوجة وبنت أخيها أو أختها بالوطء في ملك اليمين بذلك بالعقد؟ يعني نلحق الوطء بملك اليمين بالوطء بالعقد وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى. طبعا ليش تقول وين وجه الثاني؟ وجه الأول اللي قلنا أنه لا يلحق، أن الروايات الواردة كلها كما في الجواهر مرتبطة بالنكاح والزواج، والنكاح والزواج يعني أن يكون كلا الطرفين مدخول عليه بعقد شرعي، فلا نعديه إلى غيره لفقد النص. الآخر، الوجه الآخر، يمكن أن يقال أن الظاهر من النصوص المسألة هي مسألة تعظيم وإجلال، وهذا لا يفرق فيه، وهذا لا يفرق فيه بين بكون الإدخال عليها بملك يمين أو عقد شرعي، خصوصا في مثل ما إذا كانت العمة تحت الزوج بعقد شرعي وأراد أن يدخل على ابنة أخيها بملك اليمين. في رواية محمد بن مسلم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس. وهذا التعليل يشمل، لكن بعد تدري الرسول أيضا في هذا التعليل قال تزويج، ما قال أيضا إدخال أو. والتعليل ليس إلا مضطردة حتى نستطيع أن نقول أنه الله هو يدور معه الحكم حيث دار حكمة. وعلى خلاف رأي سيدنا الأستاذ حفظه الله الذي جزم بسخافة القول بالتفرقة بين العلة والحكمة بقوله وسخافة هو القول بعدم الفرق بين العلة والحكمة، لا، العلة يدور الحكم مدارها والحكمة تستنبط من مفهوم النص العام من المقاصد الشريعة، بالتالي لا يستطيع الفقيه أن يجزم بظرف قاطع أن الحكم هنا هكذا بناء على هذه الرؤية العامة أو رؤية المقصد العام للتشريع. يعني وإلا انفتح الباب باب أبي حنيفة يصير. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى. قال ويمكن شمول عبارة المصنف، لماذا؟ نعم، لكل هذه، لاتحاد الحكم الجميع، لأن عبارة المصنف شنو هو؟ فتحرم والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها وأختها برضاء العمة والخالة لا بدونه، يشمل النكاح ويشمل ملك اليمين، وملك اليمين بقسمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.